424. قال: إذا كان بعض أفراد العاقلة عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم. عاجز عن الدية أصلا، لا يتمكن من دفع الدية لا الآن ولا في المستقبل، يكون يفترض. هذا يقول بأنه الدية لا تشمله، يعني لا يدخل في العاقلة، وتأخذ الدية من ماذا؟ من غيره. وسابقا في مسألة سابقة قلنا بأنه تأخذ الدية من غيره، يعني من الغني بالفعل أو شنو أو بالقوة، تأخذ من هؤلاء. أما هذا العاجز فهو غير متمكن فلا تأخذ منه الدية. هذا المطلب السيد الماتين يقول هذا واضح بالنسبة إلى رأيه، وهو شنو؟ هو أن الدية بالنسبة للعاقلة شنو؟ مجرد شنو؟ تكليف، والتكليف يسقط بعدم التمكن والعجز، فيسقط عنه التكليف ولا تأخذ منه الدية، وتأخذ من المتمكنين بالخصوص اللي هم الأغنياء بالفعل أو بالقوة. وأما على الرأي الآخر اللي يقول بأن الدية بالنسبة للعاقلة مجرد حكم وضعي، نرجعه إلى استقرار الدية في ذمتهم، استقرار الدية في الذمة، اشتغال الذمة بماذا؟ بالدية. هذا معنى حينئذ ما نقدر نقول بأن هذا يسقط بماذا؟ بالعجز. الحكم الوضعي لا يسقط بالعجز، بالموت ما يسقط الحكم الوضعي، بالعجز أيضا لا يسقط الحكم الوضعي. ما نقدر نقول بأن هذا غير متمكن فيسقط عن التكليف بالدية، حكم الوضع ليس هذا، ليس هكذا. فحينئذ لابد من أن يكون هناك مبرر لماذا لسقوط الدية عن العاجز مع كون الدية حكم وضعي. أكو وجه مذكور وهو أن مسألة انصراف منصرفة عن غير المتمكن، الأدلة الدالة على أن في القتل الخطأ الدية تجب على العاقلة، بمعنى أن ذمة العاقلة تشتغل بالدية في القتل الخطأ، يعني حكم وضعي، ينصرف عمن لا يتمكن من دفع الدية، منصرف عنه، أو نقدر نقول منصرف إلى ماذا؟ إلى خصوص شنو؟ متمكن. فيكون الدليل هو أساسا مختص بماذا؟ بالمتمكن، ولا يطلب الدية إلا من المتمكن بالفعل أو بالقوة. وأما العاجز غير المتمكن فالأدلة منصرفة عنه، منصرفة عنه لا تشمله. ليش؟ لأن الدليل هو قاعد يقول أنه إذا قتل خطأ حينئذ الدية على العاقلة، الدية على العاقلة حكم وضعي، يعني شنو؟ يعني تشتغل دي تشتغل ذمة العاقلة بماذا؟ بالدية، اشتغال الذمة بالدية. هذا يقول إنما يكون مقبول عندما يكون شخص متمكن، قال تشتغل ذمته بماذا؟ بالدية. أما هذا هو عاجز، حتى في المستقبل عاجز، مو فقير الآن لكنه كسوب ويتمكن من تحصيل الكذا، لا هو ليس غنيا لا بالفعل ولا بالقوة، ما له معنى حين تجد دليل يقول بأنه شنو؟ بأنه تشتغل ذمته بماذا؟ بالدية، تشتغل ذمته بالدية، دليل ينصرف عنه لا يشمله. تعليل آخر أكو لهذا المطلب، وهو أن يقال بأن صحيح أن الدية على العاقلة حكم وضعي، لكن هو تابع للحكم التكليفي على غرار ما قيل في الزوجية وفي الملكية وفي الرقية وفي هذه الموارد كلها، قالوا بأن المجعول للشارع هو الحكم التكليفي، لكنه ينتزع من الحكم شنو؟ الوضعي. يكون الحكم الوضعي تابع للحكم شنو؟ التكليفي. يعني عقدنا أحكام تكليفية ترتبط في العلاقة بين الزوج والزوجة، من وجوب التمكين وجوب الإنفاق، هذه الأحكام تكليفية، وجوب التمكين وجوب الإنفاق أحكام تكليفية. أو بناء على أن وجوب الإنفاق حكم تكليفي بالنسبة للزوجة، لأن أكو كلام في بالنسبة للزوجة، لكن أحكام كثيرة تكليفية تترتب على بين الزوج وشنو والزوجة. ينتزع من هاي الأحكام، من مجموعة هاي الأحكام التكليفية، عنوان شنو؟ الحكم الوضعي، الزوجية كحكم وضعي. هنا في المقام يقال بأن هذا الحكم الوضعي في محل الكلام هو تابع للحكم التكليفي، تابع للحكم التكليفي، يعني تابع لوجوب الأداء تكليفا. يعني لا إشكال، قلنا الحكم التكليفي لا إشكال في ثبوته، يعني مو بس هم، كل من اشتغل ذمته يجب عليه الأداء شنو؟ تكليفا، يجب عليه أن يؤدي تكليفا، يجب، يعني إذا امتنع يكون معاقب مستحقا للعقاب، يكون آثما. فاشتغال الذمة ينشأ من هذا، حيث أنه يجب عليه الأداء تكليفا، يفهم منه شنو؟ أنه ذمته تشتغل مثلا بماذا؟ بكذا. فإذا كان تابع حينئذ إذا سقط الحكم التكليفي يسقط الحكم شنو؟ وضعي، وتثبت المسألة. يعني قلنا أن الحكم التكليفي لا أشكال في سقوطه بالعجز، عند عدم القدرة وعدم التمكن يسقط الحكم التكليفي. إذا كان الحكم الوضعي تابع للحكم التكليفي فيسقط الحكم الوضعي. لكن التوجيه الأول أقرب، وهذا التوجيه ليس بذاك التوجيه المقبول. التوجيه الأول هو الأقرب، يعني أكو تشكيك في شمول الأدلة لحالة من هذا القبيل، وكأن المأخوذ في الأدلة أن من يكلف بالدفع لابد أن يكون قادر على الدفع، لابد أن يكون قادر على الدفع. تجاوزنا مسألة القدرة الفعلية، من يشتغل القدرة الفعلية مهم أن يكون قادر على الدفع ولو شنو؟ ولو بالقوة. أما غير المتمكن والعاجز مطلقا ما له معنى شمول الأدلة. هذا مسألة. هذه قال: إذا كان بعض أفراد العاقل عاجزا عن الدية فهي على المتمكن منهم. مسألة 425: لو كان بعض العاقل غائبا لم يختص الحاضر بالدية، بل هي عليهما معا، كل غياب أحد أفراد العاقلة ليس مبررا لاختصاص الدية بخصوص الحاضرين، بل هي الدية توزع على العاقلة، الحاضر منهم وشنو؟ والغائب. شغلة الأمر أن الغائب ينتظر به إلى أن شنو؟ إلى أن يعود مثلا، لكنه مو معنى أنه تسقط عنه الدية وتختص بالحاضرين. هذا طبعا هو مقتضى إطلاق الأدلة، هو الدليل اللي يقول بأنه في القتل الخطأ تجب الدية على العاقلة. مقتضى إطلاق هذا الدليل هو أنه تجب على العاقلة مطلقا، سواء كانوا حاضرين أو كانوا شنو؟ كانوا غائبين، لأنه بغيابه لا يحج أن كونه عاقلة. والدليل يدل على وجوب الدية عليه من على العاقلة، فهي تشمله كما تشمل الحاضرين. إذن مقتضى الإطلاق في الأدلة هو ما ذكره السيد الماتن. نعم، لا بد من إمهال هذا الغائب حتى يرجع. سأكو في المقام في الرواية ذكروها، أنه قد يستدل بها على خلاف هذا المطلب الذي ذكرناه. الرواية موجودة في الباب الثامن من أبواب العاقلة، أي مالة أن إذا كان الخطأ من القاتل أو من الجارح وكان بدويا فديته، فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإن دية ما جنى من الخطأ على أوليائه القرويين. صحيح، ما شلون يستدل بها في المقام؟ يعني سقط عن ضعف الرواية سندا يعني ضعيف بالحكم بن عتيبة الحديث الأول في الباب الثامن. صما لها علاقة بالحاضر والغائب، وإنما يستفاد منها أن الدية إذا كان الجارح بدوي تؤخذ من أوليائه البدويين، يعني كانوا ما تؤخذ من أوليائه غير البدويين، يتدل على هذا. إذا كان قروي تؤخذ من أوليائه شنو؟ القرويين وياه. أما إذا أوليائه أولياء بدويين ما تؤخذ منهم الدية، وإنما يقتصر في معنيما على أوليائه القرويين. ما له علاقة بالحاضر والشنو والغائب، كلامنا في الحاضر والغائب، هذه الرواية لا تصلح أن تكون دليلا على ذلك. مسألة اللي بعدها 426، قال ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، هذا التأجيل إلى سنة، متى تبدأ المدة في التأجيل؟ ابتداء زمان التأجيل في دية الخطأ من حين استقرارها، من حين استقرار هذه الدية. وهو هذا الاستقرار يقول وهو في القتل من حين الموت، أما في الجنايات الأخرى غير القتل لا، شيء آخر كما سيأتي. فعلا كلامنا في هذا، في القتل، قتل خطأي، ابتداء زمان التأجيل من أين يكون؟ يقول يكون من حين الموت، وهو في القتل من حين الموت. التأجيل يبدأ من حين موت هذا الشخص المجني عليه. وهذا باعتبار أنه زمان اشتغال الذمة بالشسمة أو وجوب الدية، خلينا نقول نعبر وجوب الدية، هو أعم من أن يكون حكم تكليفي أو وضعي، يبدأ منين؟ من حصول سببه. وما هو سببه؟ هو الموت، قتل. فإذا قتل خطأ من هذا الزمان يبدأ شنو؟ يستقر الوجوب، يثبت الوجوب، تشتغل ذمة العاقلة بماذا؟ بالدية. فتؤجل من هذا الزمان، من حين ثبوت الوجوب، من حين اشتغال الذمة، من حين استقرار الوجوب كما يعمرون، يبدأ من هذا إلى ماذا؟ إلى سنة. لعبارة أخرى، أن المستفاد من الأدلة أن موضوع هذا الحكم وجوب الدية، اشتغال الذمة بالدية، موضوعه هو القتل الخطأ، هذا موضوع قتل الخطأ موضوع لهذا الحكم، فيثبت هذا الحكم بمجرد ماذا؟ أن يثبت هذا الموضوع. فإذا قتل خطأ يثبت هذا الحكم، وهو شنو؟ وهو وجوب الدية. التأجيل يبدأ من ماذا؟ ما له معنى نقول يبدأ التأجيل قبل موته، قبل موته ما هو وجوب، وجوب يبدأ من حين القتل. فهذا هو ابتداء زمان التأجيل. الدليل يقول يعجل إلى سنة، يعني يعجل من حين وجوب الدية، إنما تجب عليه الدية يقال تؤجل إلى سنة، مو قبل ذلك يقال تؤجل إلى سنة، من حين ابتداء الوجوب، ثبوت الدية في الذمة يؤجل إلى سنة. فمبدأه هذا من حين القتل. زين، هذا في القاتل. وأما في الجنايات الأخرى، وأما في جناية الطرف، قالوا في جناية الطرف من حين الجناية، من حين الجناية، من حين وقوع الجناية، قطع إصبعه، قطع يده خطأ بدية، هذه الدية أيضا تأخذ منين؟ من العاقلة. طب هذا شنو؟ هذا من أين تبدأ الدية؟ من أين يثبت هذا التأجيل؟ يقول من حين ماذا؟ من حين حصول الجناية، لأنها هي السبب في ثبوت الدية، لأنها هي السبب في اشتغال الذمة بماذا؟ بالدية. فيكون مبدأ التأجيل من حين ماذا؟ من حين حصول هذه الجناية. نعم، قيدها بماذا؟ لم تسر الجناية، يقول هذا قطع الإصبع إذا لم يسري إلى عضو آخر، من هذا العضو إلى عضو آخر، فهذا مبدأه من حين الجناية. وهذا واضح. وأما إذا فرضنا سراية الجرح هذه الجناية سرت إلى عضو آخر، يقول المبدأ يكون من حين الاندمال، يعني مو قاعد يسري هذا الجرح من هذا العضو المقطوع إلى عضو آخر يسري، يقول ما يصير إحنا نقول يبدأ التأجيل مبدأ زمان التأجيل من حين الجناية أو بعد الجناية بقليل، لا كن ننتظر الاندمال ووقوف السراية عندئذ من هناك يبدأ شنو مبدأ التأجيل، يكون هذا هو مبدأ شنو مبدأ التأجيل. ليش؟ يعني يقول ما دام السراية موجودة احنا ما نقدر نقدر شنو الجناية، ما ندري شو يسوي هذا السراية ايش راح يسوي، فلا بد لكي يستقر ماذا هذا الشيء، لا بد من ماذا؟ من فرض الاندمال ووقوف الشنو ووقوف السراية، عندما نقدر نقدر أن هذه الجناية قد قدرها، فمن حينه يبدأ شنو يبدأ التأجيل من حين الاندمال. يقول قال هكذا لحظة العبارة، وفي جناية الطرف من حين الطرف من حين الجناية إذا لم تسري في البداية تكون من حين الجناية، وأما إذا سرت فمن حين شروع الجرح في الاندمال، يعني وقوف السراية بعبارة أخرى، يعني وقوف السراية عندئذ يكون هذا هو مبدأ ماذا؟ مبدأ التأجيل. الظاهر أن هذا ما يقصد به هو توقف أصل الضمان على ماذا؟ على هذا، لا أصل الضمان يثبت قبل هذا، وإنما يتوقف عليه مقدار العلم بمقدار شنو مقدار الجناية وتحديد الجناية، يتوقف ماذا؟ على افتراض الاندمال، لأنه قبل الاندمال قبل وقوف السراية ما نقدر نحدد مقدار الجناية. فالظاهر أنه شرط لتحديد مقدار الجناية، مو أنه يكون المقصود به هو توقف أصل الضمان على ماذا؟ على الاندمال، أصل الضمان لا يتوقف على الاندمال، أصل الضمان لا يتوقف على الاندمال، كما أن أصل الضمان يتوقف على الجناية في حالة عدم السراية يتوقف على الجناية، واضح أن الضمان يتوقف على الجناية في حالة عدم السراية، لكن مع السراية الضمان لا يتوقف على الاندمال، الضمان ثابت قبل ذلك، لكن حدود مقدار الجناية يتوقف على ماذا؟ على الاندمال، يتوقف على وقوف السراية حتى نفهم مقدار الجناية. على كل حال مسألة 427، قال لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل، ومع الشك لا تجب، مرة نعلم بأن هذا من العصبة خب يجب عليه تجب عليه الدية كسائر أفراد العصبة، وأما إذا شككنا في أن هذا من العصبة أو ليس من العصبة يقول أنه لا تجب عليه الدية. هذا يستدل له بالاستصحاب، هذا نشك في أنه من العصبة أو لا فنجد استصحاب عدم كونه من العصبة، استصحاب عدم كونه من العصبة، لكن هذا الاستصحاب بنحو العدم الأزلي محبوب لي مو بنحو العدم الناتي، لأنه واضح العدم الناتي ما يجري، عدم النعتي لا يصح إلا بعد فرض وجود الشخص وولادته، عندما يقول بأن هذا الشخص المولود يتصف بكذا أو لا يتصف بكذا، هذا لا يعني عدم نعتي وعدم محمولي، يعني العدم مرة يكون وصف مرة يكون شنو مو وصف، مرة يكون نعتي مرة لا يكون نعتي، عدم مجرد عدم. العدم النعتي لا يعقل ثبوته إلا بعد وجود الموصوف، وجود المعروض. النعت كأي نعت آخر، كالنعت الوجودي، النعت ما يكون عدمي وما يكون شنو وجودي، كل منهما يتوقف على وجود الموصوف. من دون افتراض الموصوف ما لم عن عدم النعت. فإذا العدم النعت يتوقف على افتراض وجود الموصوف. إذا فرضنا ذلك العدم النعت، حينئذ ما عدنا زمان نتيقن فيه بعدم كون هذا المشكوك من العصبة حتى نستصحبه، لأنه هو من حين ولادته أنا أشك في أنه من العصبة وشنو؟ يعني بعد ولادته لم يمر زمان هو ليس من العصبة، ثم أشك بعد ذلك أنه من العصبة أو لا، فأستصعب عدم كونه شنو؟ هذا عدم النعتي. إذا لا يصح الاستصحاب. لماذا؟ لأنه لا يقين بعدم كونه من العصبة في زمان سابق بعد فرض وجوده، لأن العدم النعتي يحتاج إلى فرض وجود الموصوف ووجود المعروف. إذا ينتقل علما إلى استصحاب العدم الأزلي، عدم الأزلي لا يشترط فيه وجود المعروف، لا يشترط فيه وجود المعروف، منعت لا يشترط فيه وجود المعروف، فاستصحب عدم كونه من الأصل بنحو العدم الشنو أزلي. وليس الغرض من هذا الاستصحاب هو إثبات الانتساب إلى غير أصبة هذا حتى يقال بأن هذا أصل مثبت. لا، ما أريد أثبت الانتساب إلى غير العصبة، أن هذا المشكوك أن ينتسب إلى عائلة الكذائية غيرهم، لا، وإنما الغرض فقط إثبات ماذا؟ أن هذا ليس شنو؟ ليس من العصبة، عدم كونه من العصبة، هذا المقدار يكفي، وليس هو أصل مثبت بناء طبعا على شنو؟ على جريان الاستصحاب في الأعدام أزلية، فيكون هذا هو الدليل. سأذا استشكلنا في جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية كما هو مبنى بعضهم، يمكن الانتقال للاستصحاب الحكمي. استصحاب الحكمي لأن نشك في ماذا؟ في أنه هذا هل يجب عليه دفع الدية، أن يدفع الدية أو لا؟ هل يجب؟ هل استقر في ذمته، استقرت في ذمته الدية أو لا؟ نستطيع شنو؟ عدم الحكم الثابت سابقا، عدم الحكم الثابت شنو سابقا قطعا هو بعد ولادته، بعد ولادته مر عليه زمان لم يكن لم تكن الدية واجبة شنو عليه، ولو قبل حصول الجناية، قبل حصول الجناية لم تكن الدية واجبة عليه، بعد حصول الجناية أشك أنه وجبت عليه الدية أو لا، استصحاب عدم الحكم. إذا يمكن التعويض عن هذا الاستصحاب الموضوعي بالاستصحاب الحكمي في محل الكلام. فإذا من يشك في كونه من عصبة القاتل لا تجب عليه شنو؟ لا تجب عليه الدية. محقق في الشرائع يقول حتى يقول إذا فرضنا أن هذا الشخص المشكوك هو نعلم بانتسابه إلى القبيلة، حتى إذا علمنا بأنه منتسب إلى القبيلة مع ذلك لا تجب عليه الدية، لأن انتساب إلى القبيلة عم من موضوع الدية. موضوع الدية هو أن يكون شنو من العصبة، انتساب خاص ومطلق الانتساب إلى القبيلة، هذا يشترك معه في الجد الرابع عشر، هذا ما يكفي، انتساب خاص العصبة بالمعنى المتقدم سابقا، فهو انتساب خاص، مجرد أن هذا ينتسب إلى القبيلة لا يثبت ماذا؟ لا يثبت لي أنه من العصبة حتى تجب عليه شنو؟ فحتى الانتساب إلى القبيلة لا يكفي، بل لا بد من إثبات ماذا؟ أنه من عصبة هذا القاتل حتى تجب عليه الدية. زيادة قال لا يعقل الدية إلا من علم أنه من عصبة القاتل ومع الشك لا تجد. مسألة 428. قال القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله. القاتل عمدا لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله. بعدين يقول وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محض فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه، لا يرث من الدية كالقاتل العمد. يقول وهو الأظهر، بعضها يدل على أنه لا يرث، بعضها مطلقة بلحاظ العمد والخطأ، ومطلقة أيضا بلحاظ الدية وغير الدية، يعني لا يرث القاتل، لا يرث يعني من المقتول مقصودهم، من المقتول لا يرث لا من الدية ولا من سائر أمواله، يحرم من الإرث سواء كان عمدا أو كان شنو خطأ. أكو شي روايات مطلقة، أكو روايات تدل على أن القاتل لا يرث من الدية مخصوصة بالدية، أن القاتل لا يرث من الدية. أكو روايات تقول يرث، لكن تفصل هذه الروايات بين الخطأ وبين شنو وبين العمد، وتقول بأن القتل العمدي القاتل عمدا لا يرث، ومقتضاها لا يرث مطلقا يعني لا من الدية ولا من غير الدية، وأما القاتل خطأ فهو يرث أيضا مطلقا، يعني يرث شنو؟ يرث من الدية ومن سائر الأموال. هاي روايات كثيرة متعارضة بظاهرها، لا بد من استعراضها والتوفيق والجمع فيما بينها. نقسم هذه الروايات إلى طوائف حتى نتكلم عن كيفية الجمع بها حتى نصل إلى النتيجة. الطائفة الأولى من هذه الروايات هي الطائفة التي تدل على أن القاتل لا يرث من المقتول مطلقا، هذه الرواية بإطلاقها تشمل الدية وغير الدية فهو لا يرث مطلقا، وكذلك تشمل بإطلاقها العمد والخطأ، والخطأ بقسمين يعني الخطأ شبه العمد والخطأ شنو المحض. دائما الخطأ عندما يجعل في الروايات في مقابل العمد يفهمون من الفقهاء أنه يراد به الأعم من الخطأ شبه العمد أو الخطأ شنو المحض. هذه الرواية روايات كثيرة موجودة في موانع الإرث في الباب السابع من أبواب موانع الإرث. أكو صحيحة هشام بن سالم، أكو صحيحة الحلبي، صحيحة أبي عبيدة، صحيحة الجميل بن دراج اللي هي الحديث الأول والثاني والسابع والثالث في هذا الباب. أنا جبت الكتاب نسيت حتى نقرأ هاي الرواية. على كل حال سنرجع إليهم بعدين. مفاد هاي الرواية هو هذا، أن القاتل لا يرث مطلقا كما بينا. الطائفة الثانية تدل على أن القاتل لا يرث من دية المقتول، يعني مورده دية المقتول، القاتل لا يرث من دية المقتول، ساكت عن شنو؟ عن أنه يرث من غير الدية من أموال المقتول أو لا، ساكت عنه. هاي الروايات بها ما هو مطلقا مطلق من حيث العمد والخطأ، يعني أن القاتل لا يرث من الدية مطلقا، قتل عمدا أو قتل شنو خطأ لا يرث من الدية. بعضها لا مخصوص بالعمد، مخصوص بالعمد، هاي موجودة في الباب الثامن من أبواب موانع الإرث، الحديث الحديث الثاني الأول والحديث الثاني، وفي باب 11 من أبواب موانع الإرث الحديث الثاني. كنا بعض هاي الروايات مخصوص بالعمد، يقول القاتل عمدا مفادها يعني شيء لا يرث من الدية مخصوصة بالدية لكن تعمم من حيث العمد والخطأ. لكن بعضها مخصوص بالعمد، يعني تدل على أن القاتل عمدا لا يرث من الدية كما سيأتي. الطائفة الثالثة ما دل على التفصيل بين الخطأ والعمد، فالقاتل يرث المقتول في الخطأ ولا يرثه في ماذا؟ في العمد. لا يرثه في العمد مطلقا، لا من الدية ولا من غيرها، لكن يرثه في الخطأ أيضا مطلقا، يعني من الدية ومن غيرها يرثه، لكن إذا كان القتل شنو؟ خطأ. إذا كان عمدا لا يرثه. هاي هي الروايات، هاي الروايات موجودة في الباب التاسع من أبواب موانع الإرث، الحديث الأول والحديث الثاني. هاي قلنا مطلقة بلحاظ إرث الدية، يعني تشمل إرث الدية وإرث شنو؟ سائر أموال المقتول، لكنها مخصوصة بماذا؟ بالقتل الخطأي. يعني تقول أن القاتل خطأ يرث مطلقا، قاتل عمدا لا يرث شنو؟ لا يرث مطلقا. فهي في نفي الإرث عن العمد مطلقة، وفي إثبات الإرث في حالة الخطأ أيضا شنو؟ مطلقة. هذه الروايات نقرأها إن شاء الله في الدرس القادم، ونرى أنه كيف يمكن التوفيق فيما بين هذه الروايات. وصلى الله على محمد.